العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأفضل المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في دليل الانسداد، ودليل الانسداد يتألف من خمس مقدمات كما قرر الأعلام. المقدمة الأولى وهي الأهم، وجود العلم الإجمالي بالأحكام الشرعية الكبير، وإن كان طبعا الميزة النائني يعتبر هذه المقدمة لا حاجة لها، لكن مر أنه الصحيح اللزوم والحاجة لهذه المقدمة. طبعا هذا العلم الإجمالي الكبير متولد من الأدلة الكلامية والأدلة العقائدية للتكليف بالدين والإلزام واللزوم على كل بمداينة البشر بالدين ولزوم هداية الشريعة، نعم، وهداية السماء للبشر أي موقف. فإذا هذا العلم الإجمالي الكبير بوجود أحكام شرعية، المقدمة الأولى. المقدمة الثانية كما هو معروف عدم العلم التفصيلي التكويني، وعدم العلم أو عدم الطريق الظني التعبدي الذي يسمى العلمي للوقوف على هذا المعلوم بالعلم الإجمالي. فشوف العلم الإجمالي له، العلم الإجمالي له معلوم إجمالي كبير يدفعنا يلزمنا. المقدمة الثانية عدم وجود علم تفصيلي بهذا المعلوم الإجمالي، وعدم وجود طريق ظني تعبدي خاص، طرق يعني عدم وجود الطرق الظنية الخاصة التعبدية، الظنون الخاصة التي تسمى العلمي. هذه المقدمة الثانية واضحة من حيث الفهرست، يعني من حيث الفهرست واضحة أنه مترتب على المقدمة الأولى، باعتبار المقدمة الأولى علم إجمالي يدعو إلى معلومه الإجمالي، والمفروض أنه لا وجود لتفصيل كاشف لا تكويني ولا تعبدي عن هذا المعلوم الإجمالي. تأتي النوبة الثالثة، المقدمة الثالثة، وهي عدم جواز إهمال ومتاركة هذا المعلوم بالعلم الإجمالي، أو قل العلم الإجمالي، أو قل معلوم العلم الإجمالي بتوسط العلم الإجمالي. عدم جواز الإهمال، وهذا اللي بيان سيأتي تفصيله. وإن كان ميزان أن يقول ما الفرق بين هذه المقدمة الثالثة والمقدمة الأولى؟ في فرق أو ما في فرق؟ صحيح في فرق. ميزان يقول ما هو، ليس هناك من فرق بين صاحب الكفاية وبقية الأعلام يبدون الفرق بينهما كما سيأتي. في فرق بينهما. المقدمة، إذن المقدمة الثالثة عدم جواز الإهمال والترك. بعضهم قد يعبر عنها بأن هذه المقدمة الثالثة بين قوسين عبارة عن الاحتياط الشرعي، أن الشارع جعل الاحتياط، بس مو الاحتياط إلا في المسألة الأصولية، على احتياط بمعنى آخر سيأتي. إيه أن الشارع، نعم، جعل الاحتياط. أي احتياط؟ هذا احتياط في المسألة الأصولية، احتياط في المسألة الفقهية، أو احتياط جامع بين المسألة الأصولية والفقهية بحث آخر سيأتي. قد طبعا في تساؤل عند الأخوان، كيف يصير احتياط جامع بين المسألة الأصولية والفقهية؟ الآن المكتوب في أول الرسائل العملية لابد على المكلف من أن ماذا؟ إما أن يقلد أو يجتهد أو يحتاط. هذه يحتاط ماذا يحتاط؟ يحتاط عمل فقهي، يحتاط عمل فقهي وعمل في المسألة الفقهية. يجتهد أو يقلد ليس عمل فقهي. ما هو؟ عمل في المسألة الأصولية، عمل في المسألة الأصولية. فيصير إلزام هنا، لاحظوا، إلزام جامع بين المسألة، العمل في المسألة الفقهية والعمل في المسألة الأصولية. وإن كان طبعا معال المسألة الأصولية إلى الفقهية، لكن هكذا يجب على المكلف إما أن يجتهد أو يقلد، هذا عمل في المسألة الأصولية، أو يحتاط، هذا عمل في المسألة الفقهية. فالإلزام هذا الإلزام برعاية جامعة بين العمل في المسألة الأصولية والعمل في المسألة الفقهية. هكذا احنا ما نحن في هذه المقدمة الثالثة في الانسداد، هكذا لا يجوز الإهمال وترك التعرض. هذا احتياط جامع بين المسألة الفقهية والأصولية، لزوم الرعاية، وهو شرعي يغاير أصل العلم الإجمالي، خلافا لدعوى الميزنائيين أن المقدمة هذه الأولى اللي ذكر الإعلام عين المقدمة الثالثة. هذه المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة، المقدمة الرابعة هي عدم جواز الرجوع إلى الوضع، كما يعبر الشيخ الأنصاري، عدم جواز الرجوع إلى الوظائف المقررة للمكلف الجاهل. الوظائف المقررة للمكلف الجاهل إما التقليد أو على إتحال الأصول العملية بأنواعها أو الاحتياط، أو الاحتياط الجاهل، إما الاحتياط أو يركن الأصول العملية أو يقلد. كل هذه الوظائف كما سيأتي مفصلا البحث فيها لا يسوغ الرجوع إليها. هذه المقدمة الرابعة، عدم صحة أو عدم جواز أو لا يسوغ الرجوع إلى الوظائف المقررة للمكلف الجاهل، لا يسوغ. هذه لا يسوغ من الاحتياط أو الأصول العملية الأخرى أو التقليد، كلها غير جائزة. تصل النوبة إلى المقدمة الرابعة، الخامسة عفوا. الخامسة ما هي؟ الاحتياط المفروض في المقدمة الرابعة ألغي، الأصول العملية ألغيت، التقليد ألغي، بقي إذن إما أن يعمل بالمظنونات أو الموهومات والمشكوكات، مانعت جمع ومانعت خلو. مانعت خلو لأن المقدمة الثالثة تقول لا يجوز الإهمال فمانعت خلو، ومانعت جمع لأن المقدمة الرابعة تقول الاحتياط غير سائغ. كيف هرست حين البحث؟ فالمقدمة الرابعة إذن قضية منفصلة حقيقية، مانعت جمع ومانعت خلو، مانعت جمع ومانعت خلو. إذا كانت مانعت جمع بين الموهومات والمشكوكات والمظنونات، ومانعت خلو ممكن يرفع اليد بالمرة لأن المقدمة الثالثة تقول لا يسوغ الإهمال. مانع الجمع قضية منفصلة حقيقية. تأتي هنا في المقدمة الخامسة قاعدة قمح ترجيح المرجوح على الراجح، يعني تعين العمل بالراجح وهو الظن. حينئذ المقدمة الخامسة تتولد منها النتيجة، لزوم العمل بالظن وترك الموهومات والمشكوكات. الآن هذا اللزوم بمعنى حكم العقل في النتيجة، ويعبر عنه الانسداد على الحكومة، يعني حكم العقل. حكم العقل في باب الطاعة والامتثال. حكم العقل في باب الطاعة والامتثال، يعني في المراحل الأخيرة من الحكم الشرعي، يعني في المراحل الأخيرة من الحكم الشرعي. يعبر عنه لزوم العمل بالظن من باب الحكومة، يعني حكومة حكم العقل في باب الطاعة والامتثال آخر المراحل. أو أن هذا لزوم العمل بالظن يستكشفه العقل، لأنه يحكم به يستكشفه العقل، يستكشف العقل هذا اللزوم الشرعي وليس لزوم عقلي. إذا كان لزوم شرعي يعني كشف، يعني العقل كشف عن اللزوم الشرعي بالعمل بالظن، ويعبر عنه الظن على الكشف. أيما كان، فهذه صورة المقدمات الخمس. إذن هذه صورة المقدمات الخمس. المقدمة الأولى هل هي تامة أو لا؟ المقدمة الأولى كثير من الأعلام ناقش فيها بنقاشات، الآن لابد أن نتدبر هذه النقاشات. قبل أن ندخل فيها ننبه على مطلب فني يفيد في هذا المبحث أو مباحث أخرى في علم الأصول أو علم الفقه أو علوم أخرى. فائدة فنية، ما هي؟ ذكرناها ربما السنين الماضية، وهي أن النقاش أو الناقض أو الإشكال، ما شئت فسميه، ليس بالضرورة أنه يهدم القول أو النظرية التي أورد عليها الإشكال، يهدمها من الرأس. قد يهدم 20% منها، 30 40 50 60، أفرض 90، لكن يبقى بعض مقدماتها، بعض فقراتها تامة متينة. غالبا في النقاش العلمي في العلوم، يعني جمهور الفضلاء في أي علم لا يدققون في مستوى الخدشة الآتية من الإشكال على نظرية أو على قول، إن هذا الإشكال الوارد على هذه النظرية بقدر كم بالمئة يهدم أو يخرب أو يخدش في هذه النظرية أو في هذا القول. دائما ما أن يرى في البحث العلمي أن هناك إشكال في البين، كأنما هذا يدعو الإشكال على فرض صحته وصوابه وسداده، كأنما يدعو إلى رفع اليد عن هذه النظرية أو عن هذا القول بالمرة، وهذا غير صحيح. الإشكال يجب أن يقيم أنه يخدش بأي قدر، والأكثر من هذا في التدقيق الفني في الإشكالات أو الخدشات الواردة على الأقوال والنظريات في أي علم العلوم، أن قد تكون الخدشة بالدقة ليست خدشة في الوصول إلى النتيجة، وإنما خدشة تغير من طالب النتيجة. النتيجة صحيحة، الاستدلال صحيح، موصل للنتيجة، لكن مع وجود هذا الإشكال الصحيح المتين الوارد افترض كذا، يجب قالب النتيجة يغير، شاكلة النتيجة تغير. وهذا شيء مهم يعني وعلتفت إليه. حتى في عالم السياسة سبحان الله ما هكذا، يعني يصير تهريج بين الأطراف السياسية المتنازعة. افترض هذا الطعن وارد، بس هو طعن في شنو؟ في أصل النتيجة أو في شاكلة النتيجة؟ وخير خير إن شاء الله، طعن في شاكلة النتيجة ليس طعن في أصل النتيجة، بس يسوق على أنه طعن في أصل النتيجة. ولأنه كثير القليل ممن له صحة التمييز، يعني قوة التمييز، عادة تعبر الأمور بهذا النمط. المقصود هذا في عالم السياسة هو مع الآن ليس مجال بحثنا، نريد نرجع إلى البحوث العلمية. في البحوث العلمية كثيرا ما الغفلة تصير هكذا، المفروض الخدشة موجودة، خدشة عن أصل الوصول للنتيجة أو لا، شاكلة النتيجة، قالب النتيجة. هذا بعد هذا تقييم فني آخر ل مستوى الإشكالات على نظرية أو على قول. أو حالة ثالثة دعونا نذكرها بعد، حالة أولى ذكرناها، حالة ثانية، حالة ثالثة. حالة ثالثة ماذا؟ افترض هذا الإشكال متين وارد وكذا، يقطع الطريق عن الوصول إلى أصل النتيجة، لكن في حين يقطع الطريق على الوصول على أصل النتيجة، هذا لا ينسف المقدمات الموصلة أو المقدمات التي يراد توظيف يعني التي يراد توظيفها إلى النتيجة. يعني بعبارة أخرى، هذا الإشكال ما دام هو متين يمكن أن ينضم إلى المقدمات، يعطينا نتيجة بنتيجة ببنيان آخر، لا أن هذه المقدمات إذا نفرط فيها. هذه حالة بعد مثل ما يقولون على أسوأ التقادير هكذا، أن المقدمات في الأدلة أو في البحوث على فرض أنها عقيمة عن الإيصال إلى النتيجة، لكن من قال أنها عقيمة عن الاستثمار ولو لنتيجة ببنيان آخر؟ وبالتالي هذه المقدمات في الاستدلال لها ثمرة. على كل هذه توصية فنية في البحث، قليل ما يعني ما نراعيها بصراحة، نتنبه إليها ونراعيها، وحنها جدا مهمة، لأن النظريات والأقوال مهما كان بعض لا أقل تقدير بعض مقدماتها سديدة ومتينة ويمكن توظيفها. هذا إجمالا على كل المفيد في بحوث علمية كثيرة الأخوان لا يغفلون عنها. نرجع إلى ما نحن فيه، إلى المقدمة الأولى. المقدمة الأولى ما هي؟ المقدمة الأولى وجود العلم الإجمالي الكبير بالأحكام الشرعية. هذه المقدمة فيها خدشة أو ما فيها خدشة؟ لاحظوا الآن خدشة أو تعليق الأعلام عليها، مثل صاحب الكفاية. صاحب الكفاية والشيخ الأنصاري كذلك وكثير من الأعلام قالوا هذا العلم الإجمالي الكبير بالأحكام الشرعية ينحل إلى علم إجمالي كبير آخر أصغر منه، أصغر لكنه أيضا كبير، بأن الأحكام هذه موجودة في الظنون المرتبطة بالكتاب والسنة بظهور الآيات أو بتراث الحديث إما مباشرة وهو نفس الروايات كتب الحديث والروايات، أو غير مباشرة أفرض كالشهرة والإجماع. الشهرة والإجماع لأنه كاشف عن قول المعصوم والسيرة، فبالتالي هي ظنون تؤول إلى السنة. فيقولون أن هذا العلم الإجمالي الكبير ينحل بعلم إجمالي كبير آخر لكنه أصغر من الأول. جيد، هاي الخدشة دعونا نقيمها الآن، خدشة هذه أو غير خدشة؟ هذه خدشة، ولكن تقييمها ماذا؟ هل تنسف أصل المقدمة الأولى؟ لا، ليست هي في يعني مقتضاها نسف وهدم أصل المقدمة الأولى. تغيير قالب المقدمة، تغيير قالب المقدمة الأولى نعم ينعكس ربما على تغيير قالب النتيجة، لكن لا أن المقدمة الأولى تنسف. جيد، يتابع صاحب الكفاية إشكاله في وخدشته على المقدمة الأولى، إشكاله على المقدمة الأولى ماذا؟ يتابع الخدشة فيها. يقول حينئذ الاحتياط، لأنه المقدمة الثانية والثالثة، الثانية مترتبة على الأولى، مرة بنا بيانها في الفهرست، الثالثة مترتبة على الثانية أيضا. الثالثة اللي هو ما هي الثالثة؟ لزوم احتياط عمل عدم جواز ترك عدم جواز الإهمال أو ترك، يعني عبارة أخرى عن لزوم رعاية العمل إما في المسألة الأصولية أو المسألة الفقهية الجامع. هذا اللزوم، هاي المقدمة الثالثة. يتولد منها المقدمة الرابعة. المقدمة الرابعة ماذا؟ إما نحتاط أو نرجع للأصول العملية أو نقلد، وكل هذه وظائف الجاهل. وظائف الجاهل، وظائف الجاهل غير أيضا سائغ الرجوع إليها. تنتج المقدمة الخامسة. هنا صاحب الكفاية يقول إذا قرر في المقدمة الأولى أن العلم الإجمالي الكبير الأول انحل إلى العلم الإجمالي الكبير الثاني بتضييق دائرة المعلوم بالإجمال في خصوص الروايات، الاحتياط بالعمل في الروايات لا يوجب العسر والحرج والاختلال النظام. هذه خدشة صاحب الكفاية. دعونا نفهم دي الخدشة ما هي ثم نقيم هذه الخدشة. نقيم هذه الخدشة كيف؟ الاحتياط، شوف عنوان الخدشة لصاحب الكفاية، الاحتياط في دائرة الروايات، يعني أحكام التي هي مؤدى الروايات. يقول هذا الاحتياط لا يوجب الخدشة، لا يوجب خلال النظام ولا العسر الحرج. زين، نفهم هذا احتياط في المسألة الفقهية مراد صاحب الكفاية أو احتياط في المسألة الأصولية؟ دعونا نفسره بالاحتياط في المسألة الفقهية. كيف نتصوره؟ الاحتياط في المسألة الفقهية في نطاق الروايات، يعني لو إن إنسان من المكلفين احتاط بالعمل بالأحكام الموجودة في الروايات، بالأحكام الموجودة في الروايات، احتياط في المسألة الفقهية، احتاط بالعمل في المسألة الفقهية في الأحكام برعاية الأحكام الموجودة في الروايات تبرأ ذمته، ولا يستلزم ويوجب ذلك له ماذا؟ ولا يستلزم ولا يوجب ذلك له اختلال النظام ولا عسر حرج. لماذا لا يوجب اختلال النظام؟ لأنه هذا الاحتياط في الروايات ليس احتياط بين جميع المحتملات، وليس احتياط بالبناء على الصحة والفساد. افرض الصحة والفساد في عقد النكاح وعقد الطلاق وعقد البيع وعقد الكذا، هذا الاحتياط صعب، يوجب خلق منازعات في معاملات المجتمع، وبالتالي فوضى وما شابه ذلك. أما إذا كان الاحتياط فقط بالعمل بالأحكام الموجودة في نطاق الروايات، هذا لن يستلزم ماذا؟ لن يستلزم اختلال النظام، ولن يستلزم العسر والحرج. دعونا أيضا نتأمل أكثر هذا الاحتياط في المسألة الفقهية في الأحكام التي هي مضمون الروايات. الاحتياط في المسألة الفقهية شاكلة سنخة ماذا؟ الاحتياط في المسألة الفقهية عبارة عن رعاية الجانبين لرعاية جانب واحد. الاحتياط في المسألة الفقهية عبارة عن رعاية الجوانب مو جانب واحد. إذا كان مؤدى الرواية فرض اللزوم، صحة البيع، صحة الهبة، صحة الوقف، صحة الوصية، صحة الطلاق، هل الاحتياط في المسألة الفقهية أن أبني على الصحة فقط؟ احتياط في المسألة الفقهية أبني على الصحة فقط أو أراعي كل من الصحة ولا الصحة؟ احتياط، دققوا هون، الاحتياط في المسألة الفقهية، لا ننسى سنخ الاحتياط في المسألة الفقهية. الاحتياط في المسألة الفقهية هل هي معناتها رعاية جانب واحد أو رعاية جوانب؟ معناتها رعاية جوانب. كيف يدعي صاحب الكفاية أنه ما يلزم اختلال النظام؟ بيع نبني على صحته ولا صحته؟ المعاملات كلها نبني على كذا. معنى الاحتياط رعاية كل الجوانب مو رعاية جانب واحد فقط. لا، في دائرة الروايات، أقول في دائرة الروايات، حتى في دائرة الروايات. إذا كان احتياط فقهي كلامنا، تريد احتياط غير فقهي بحث آخر. احتياط فقهي ولو في دائرة الروايات، احتياط إذا كان في المسألة الفقهية ولو في دائرة الروايات، كيف يدعي صاحب الكفاية أنه ما يلزم اختلال النظام؟ أنا أريد أجيب شاهد على أن صاحب الكفاية وإن دعا أن هذا الاحتياط احتياط فقهي، ارتكازه مراده بحسب ارتكاز نفسه رحمة الله عليه مو احتياط فقهي، احتياط آخر. هي دائما مطلب ذكرناه في السنين السابقة، لا نعول على كلمات الأعلام أو كلمات المشهور بقدر ما نعول على ماذا؟ على ارتكازاتهم. الارتكاز أصدق في المراد من قالب التعبير. كثيرا ما قد التعبير يخون المتكلم، يعني لا يعبر عن بصدق عن حقيقة مراده، ارتكاز شيء آخر. لذلك في بحث الشهرة إذا يتذكر الأخوان، لا نعول على تصريح وقالب المشهور. طبعا طبعا هذه النكتة حتى قالها صاحب الجواهر رحمة الله عليه في بحث شرط نفقة الزوجة في النكاح. يقول المفروض التعويل على ارتكاز المشهور لا على تصريح المشهور، لأن تصريح المشهور كثيرا ما ليس بصدق يعبر عن مبناهم. هو إذاك يمثل صاحب الجواهر يقول هم قالوا شرط النفقة وجوب النفقة التمكين من الزوجة، والحال هم في مواد عديدة مسلم عندهم أنه نفقة واجبة والتمكين ما موجود، فإذا هذا ارتكازهم يدل على أن شرط وجوب النفقة ليس التمكين. هاي التعبير خانهم وكلامه صحيح. ارتكاز وعد يذهب إلى ارتكاز المشهور أو ارتكاز القائل الواحد أو جماعة، ارتكازهم أمتن في الإفصاح عن ممشاهم مذاقهم رويتهم من البلور التي هم يريدوها. مثل حي واحد قاعد يتكلم وياك بس يشوفه شوي مو بليغ فيما يريده، انت بقرائن حال تستكشف ان اللي يريده غير اللي عبر به. ايه في الارتكاز شيء اخر. المهم هنا صاحب الكفاية في اشكاله او خدشته ظاهرا احتياط فقهي، بس هذا ما يمكن التزام به. احتياط فقهي ما يلزم عنده اختلال نظام او هرج او مرج، بلا شك يلزم عنده ولو في دائرة الروايات، لان معنى الاحتياط الفقهي او الاحتياط في المسائل الفقهية يعني فيما يعني راعي الصحة والفساد. الصحة والفساد زي هاي فوين؟ في كل المعاملات، مو قصة بس العبادات خو تبني على اكثر او شيء اخر، في كل المعاملات وحتى في الحج بعد، في الحج وغير الحج تبني على أن حجة الإسلام صحيحة حجة الإسلام غير صحيحة، ما أدري كذا شو القصة، الزكاة صحيحة أو غير صحيحة، تبرأ ذمتك ولا تبرأ ذمتك. أي فالمقصود أن الاحتياط الفقهي ولو في دائرة مفاد الروايات بلا شك يلزم عند اختلال النظام. احتياط فقهي إذا كان احتياط فقهي المحتملات الموجودة في الروايات، إذا كان المراد احتياط فقهي أو إذا كان نعم احتياط فقهي في الاحتياط في المسألة الفقهية يلزم عند اختلال النظام ويلزم عند العسر الحرج، فهذه ليست خدشة. إذن هذا ليس احتياط فقهي، يعني هو ارتكاز أكو شيء آخر مراده. لعل صاحب الكفاية مراده إما الاحتياط في المسألة الأصولية أو احتياط في المسألة الفقهية، احتياط في المسألة احتياط فقهي في المسألة الفقهية لكن بصيغة أصولية. بس شلون نوضح نفسره؟ كيف نفسر هذا الشيء؟ احتياط، أما الاحتياط في المسألة الأصولية يعني ماذا؟ بين قوسين هذا العام مر بنا مرارا، الأصول العملية في المسألة الأصول العملية تخيير احتياط شيء آخر استصحاب. الأصول العملية إذا أجريناها في ماذا؟ في المسألة الأصولية، هل هذا يخدش في كون المسألة الأصولية دليل اجتهادي لو كانت هي دليل اجتهادي؟ مثلا مسألة أصولية حول مسألة أصولية حول دليل اجتهادي حول حجة خبر، تعارض الخبرين نجري فيه أصالة الترجيح أو أصالة التخيير، أصل عملي، هل هذا الأصل العملي في الخبرين المتعارضين نتيجة تكون الخبر الذي اختير نتيجة أنه هو الخبر دليل اجتهادي أو دليل أو أصل عملي؟ لا، دليل اجتهادي يكون. الأصل العملي الجاري في المسألة الأصولية حول دليل اجتهادي لا يخرج النتيجة عن كونها دليل اجتهادي، أي ذكرناها مرارا مرت بنا. مرت بنا مرارا، مع أننا نعول في المسألة الأصولية على أصل عملي، أصل عملي قد لا يكون أصل محرز بعد، احتياط، تخير، تخير وين تخير؟ أي إراءة في التخير؟ تخير ليس أصل محرز، فضلا عن أن يكون إمارة التخير. مع ذلك أجمع كل الأصوليين على أن التخير بين الخبرين المتعارضين لا ينافي كون الخبر الذي الذي يتم اختياره عن دليل اجتهادي. لماذا؟ لهذه النكتة، لأن الأصل عملي، ولو كان وظيفي عملي بحت، إذا جرى في المسألة الأصولية لا يخرج المسألة الأصولية عن كونها أصولية. فإذا كانت حول دليل اجتهادي يصير دليل اجتهادي يبقى دليل اجتهادي. هنا لا محالة مراد المرحوم الأخوند هذا، أن الاحتياط، أن الاحتياط في الروايات يعني بالعمل بالروايات كدليل اجتهادي لا يوجب العسر والحرج ولا اختلال النظام، وهذا صحيح. إذا احتطنا في المسألة الأصولية في الروايات يعني نعمل اجتهاديا بكل الروايات، مو نعمل فقهيا، إذا عملنا عمل اجتهادي عمل أصولي في كل الروايات بلا شك هذا لن يستلزم اختلال النظام ولا حرج ومرج. وبصراحة مر بي كلمات أكثر القدماء يحتاطون في المسألة الأصولية في روايات أهل البيت. أحد الأدلة عندهم على العمل بروايات أهل البيت هو الصيغة التي تبناها الأخوند الآن، أن العمل من باب الاحتياط، احتياط مو احتياط فقهي، احتياط ماذا؟ طرف علم إجمالي، طرف علم إجمالي. أنا شخصيا أفترض كمثال، الشيخ الطوسي بن إدريس ما أريد أعمل بالظنون الخاصة، ولو أفرض أدلة على الظنون الخاصة موجودة، أريد أعمل بكل روايات أهل البيت من باب الاحتياط، لكن احتياط الأصولي، ها الاحتياط في المسألة الأصولية. كيف المقلد العامي يقال له إما أن تجتهد أو تقلد، أتفهم شلون؟ أو تحتاط احتياط فقهي. لماذا لا يقال للمجتهد إما أن تعمل بالظنون الخاصة أو تحتاط في المسألة الأصولية؟ يمكن أو لا يمكن؟ هذا بحث صناعي ظريف جدا، مفيد ومثمر، سأبين لكم شلون الثمر غدا، يعني سنخوض في الثمر غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.